بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة على القبر. حكم الصلاة على القبر أو حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. وقوله في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، معنى تقم المسجد يعني تنقيه وتنظفه. وقوله المسجد، أل هنا للعهد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ذكر الحافظ هذه الزيادة عند مسلم لأنها أفادت فائدة، وهي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد دفنه تنور له قبره، تنور له قبره. لكن حكم الأئمة ومنهم الدارقطني كما في العلل، حكم على هذه الزيادة بأنها زيادة شاذة، لأنها زيادة شاذة، لأن الحديث مروي من عدة طرق عند البخاري ومسلم، وليس فيه هذه الزيادة، وإنما هي من كلام ثابت البناني رحمه الله، راوي الحديث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن كون الصلاة على الميت في قبره تنور له قبره، أن هذا على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن مثلا لو صلينا على القبر فلا نجزم بأن صلاتنا على القبر تنور عليه، لكن لا شك أن الصلاة كما تعلمون يعني جل ما فيها هو الدعاء للميت، هو الدعاء للميت. وعلى هذا نقول استفاد من هذا الحديث الفوائد التالية: الفائدة الأولى جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، وتجب الصلاة عليه بعد دفنه في حالة واحدة، وهي إذا مات ولم يصلى عليه. فلو أن ميتا مات ولم يصلى عليه فإننا لا ننبشه من قبره ونصلي عليه، وإنما يصلى عليه وهو في قبره، وتكون الصلاة عليه في هذه الحالة واجبة، تكون الصلاة عليه في هذه الحالة واجبة. أما إذا كان صلي عليه قبل أن يدفن ثم جاء إنسان يصلي عليه على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل، فإن هذا يجوز، إن هذا يجوز. الفائدة الثانية أن صفة الصلاة على الميت وهو في قبره كصفة الصلاة عليه قبل أن يدفن، لأن الراوي يقول: فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، ولم يذكر الراوي صفة الصلاة عليها في قبرها، فدل على أن صفة الصلاة على الميت وهو في القبر كصفة الصلاة عليه قبل أن يدفن. الفائدة الثالثة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي يصلى فيها على الميت في قبره، ولهذا حصل خلاف بين الفقهاء. المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة على الميت في قبره تكون إلى شهر، يعني من دفنه، وبعدما يمضي أكثر من شهر فإنه لا يصلى عليه. وذهب آخرون جماعة من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه أبدا، يعني يصلى عليه دائما، يعني ما يحدد قصدي بشهر ولا بشهرين ولا بأكثر ولا بأقل. والقول الثالث أن الصلاة على الميت في قبره ليس لها مدة معينة، ولكن بشرط أن يكون الذي يصلي على القبر ممن يمكنه أن يصلى على الميت وقت وفاته، يعني أن يكون من أهل الصلاة على الميت بعد وفاته. أما إذا لم يكن من أهل الصلاة على الميت وقت وفاته فإنه ليس له أن يصلي عليه في قبره. فمثلا لو جاء إنسان واحد مثلا عمره 15 عاما يريد أن يصلي على قبر دفن مثل منذ 10 سنوات، إيش الحكم؟ نقول لا تصلي عليه، لأن الميت يوم يموت وأنت لم تبلغ، لست من أهل الصلاة على هذا الميت. قال العلماء والحكمة من هذا، نعم، أنه يسد موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولا كان يجي أناس مثلا ويقول أنا أريد أصلي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأكون قريب من القبر وأنوي بصلاتي الصلاة على القبر، نقول هذا لا يجوز. وهذا القول يا إخوان هو أقرب الأقوال، أن الصلاة على الميت في قبره ليس لها مدة معينة، ولكن بشرط أن يكون الذي يريد الصلاة على القبر ممن له الصلاة على الميت وقت وفاته. فهذا القول هو أقرب الأقوال. من فوائد الحديث أن ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير مقيدة بوقت معين، فلك أن تصلي على القبر الضحى أو الظهر أو العصر أو بعد صلاة الفجر، كل هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها فصلى عليها، ولا ندري متى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها، ولا متى دلوه على قبرها، ولا متى صلى عليها. وهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، أن الصلاة على الميت في قبره لا يتعلق بها وقت نهي، يصلى على الميت في قبره ولو في أوقات النهي، اللهم إلا أوقات النهي المضيقة اللي قبل الطلوع ووقت وقوف الشمس وقبل الغروب، اللي أوقات النهي الثلاثة المضيقة، فإن الأولى أنه لا يصلى على الميت في قبره في هذه الأوقات، لأن اللي بيصلي على القبر يمكن ينتظر 5 دقائق أو أقل ويزول وقت النهي. أما في أوقات النهي الطويلة مثل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فهذا لا مانع منه. من فوائد الحديث استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق أو الزميل إذا فقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد هذه المرأة التي تقوم المسجد سأل عنها. ومن فوائد الحديث فضل تنظيف المسجد، وأنه حسن وعمل فاضل مندوب إليه، لأن هذه المرأة ما كان لها مكانة وقيمة إلا لكونها تقوم المسجد، فدل على أن العمل على قمامة المسجد، وهذا أول ما يتبادر منه العمل التطوعي، أن هذا يعتبر من الأعمال الفاضلة. وآخر فائدة في الحديث أن الحديث دليل على أن الميت إذا كان في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على هذه المرأة صلاة الغائب لأنها موجودة في البقيع، وإنما ذهب إلى قبرها، فدل على أن المراد بالصلاة على الغائب الصلاة عن الغائب عن البلد. أما من كان في البلد مهما اتسع البلد ومهما عظم البلد فلا يصلى عليه صلاة الغائب، لكن من لم يحضر الصلاة عليه فله أن يذهب إلى قبره وله أن يصلي عليه كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث موضوعه النهي عن النعي، والنعي هو الإخبار بموت الميت، هذا معنى النعي، يقال نعى الميت ينعاه إذا أخبر الناس بموته، إذا أخبر الناس بموته. والنعي أيها الإخوة ورد فيه أحاديث تدل على الجواز، ورد فيه أحاديث تدل على المنع، ولعلكم تدركون أن الحديث السابق اللي انتهينا منه فيه دليل على جواز النعي ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة؟ قال: أفلا كنتم آذنتموني، بمعنى أعلمتموني، فلو أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة لكان هذا من النعي. وسيأتينا في الحديث الظاهر أنه بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. إذن حديث النهي وقع بين حديثين يدلان على الجواز ولا لا؟ الحديث اللي انتهينا منه وحديث في قصة النجاشي، ما أدري بعده أو ما هو بعده، لكنه سيأتينا إن شاء الله بعده الحمد لله. فالحافظ رحمه الله دقيق في هذا التصرف، يريد أن يبين لك أن النعي ورد فيه أحاديث تدل على النهي وورد فيه أحاديث تدل على الجواز. وطريقة العمل بجميع هذه الأحاديث أن يقال النعي نوعان: الأول الإخبار بموت الميت لتغسيله وتكفينه وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له وإبراء ذمته من ديون، فهذا يعتبر من النعي الجائز، هذا يعتبر من النعي الجائز. فلو مثلا جاءنا إنسان وقال إن فلانا قد مات، يريد بهذا أن يكثر المصلين عليه وأن يخبرنا لأجل أن نحضر الصلاة عليه، فهذا جائز ولا مانع منه. أما إذا كان النعي على صفة نعي أهل الجاهلية، وهو أنهم يعلنون خبر الميت في الأماكن العالية وينادون عليه في الأماكن المرتفعة ويجعلون هذا مصحوبا بالنياحة وبإعداد المعاتم، فهذا من النعي المحرم، هذا من النعي المحرم. إذن أحاديث الجواز تحمل على النوع الأول، وأحاديث النهي تحمل على النوع الثاني. فما ورد من النهي عن النعي مراد به النعي عند أهل الجاهلية، أو النعي على الصفة الموجودة في الجاهلية، وهي أنهم ينعون الميت على الأبواب وفي الأماكن المرتفعة والعالية، ويكون هذا مصحوبا بالمآتم والحزن وتعداد محاسن الميت، هذا كله من النعي المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة على الغائب، حكم الصلاة على الغائب. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر بموته. والنجاشي هذا علم لكل من ملك الحبشة، وإلا فالنجاشي ليس هذا اسمه، وإنما اسمه أصحمة، وهذا يعني الاسم غير عربي، ولكن معناه بالعربية عطية، معناه عطية. النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، لأن من يملكون الأقاليم في الأزمنة الماضية يطلق عليهم ألقاب، ألقابا، فيقولون كل من ملك الحبشة فهو نجاشي، وكل من ملك مصر فهو فرعون، وكل من ملك الترك فهو خاقان، وكل من ملك الفرس والروم يقال له كسرى وقيصر. فالمقصود بهذا أن هذه ألقاب لمن ملك مثل هذه الأقاليم. وقوله في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، قيل أن المراد مصلى الجنائز، وقيل إن المراد مصلى العيد، لأن المصلى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يطلق وإما أن يقيد، فإن أطلق وقيل المصلى أريد مصلى العيد، وإن أريد مصلى الجنائز فلا بد من الإضافة، فلا بد من الإضافة، يقال مصلى الجنائز. لكن هنا المسألة يطرقها الاحتمال، والخطب سهل. فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. لماذا الراوي اقتصر على التكبير أربعة؟ قال لك لأن التكبير قد يكون أكثر من أربع، ولكن الراوي حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى جواز نعي الميت على التفصيل الذي تقدم. ثانيا ثبوت الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب فيها خلاف بين أهل العلم، يضيق الوقت عن الدخول في هذا الخلاف، ولكن أرجح الأقوال جواز الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، فإن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لا يصلى عليه صلاة الغائب، بدليل أنه لم يصلى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا على النجاشي، وقد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومات الخلفاء الأربعة، ولم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار صلاة الغائب، ولو كان قد صلي عليهم صلاة الغائب لكان هذا من الهمم، لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على إيه؟ على نقله. فالذي يترجح في هذه المسألة أنه إذا صلي عليه فإنها لا تعاد عليه الصلاة مرة أخرى. من فوائد الحديث أن الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر سواء بسواء. ومن فوائد الحديث ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته، حيث أخبر نعم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقد كان بين المدينة وبين النجاشي مسيرة شهر، مسيرة شهر، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه. ومن فوائد الحديث فضيلة النجاشي وما له من دور كبير وجهد مشكور في إيواء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنجاشي أسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه المسلمون الهجرتين الأولى والثانية لما اضطهدوا في دينهم. وكانت وفاة النجاشي في سنة 9 من الهجرة، في رجب سنة 9 من الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه استحباب كثرة الجمع في صلاة الجنازة، وأن كلما كثر العدد في صلاة الجنازة فهذا أفضل للميت بالقيد المذكور في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة ما تخرج من هذا الحديث. نفس الكلام يقال: ما من امرأة مسلمة تموت فيقوم على جنازتها إلى آخره. إذن هذا ليس خاصا بالرجل، وإنما هو شامل للرجل والمرأة، ولكن يأتي في الشريعة في الغالب التعبير في باب الأحكام الشرعية بالرجل، تعبير بالرجل. والأصل أن المرأة مثل الرجل في جميع التكاليف وفي جميع الأحكام وفي جميع الفضائل، إلا ما ورد الدليل باستثنائه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. طيب، وإذا كانوا أقل نقول إن شفاعتهم غير مضمونة، لأن هذا عدد حددها الشرع. أقول هذا عدد حدده الشرع فليس لنا أن نتصرف فيه. وإن كان ورد في بعض الحديث 100 100، لكن يبدو والله أعلم أن هذا تفضل من الله جل وعلا. كان في أول الأمر يقوم عليه 100، ثم تفضل الرب جل وعلا فصار العدد أقل، صار إذا صلى عليه 40 كفى. إذا نقول إذا كانوا أقل من 40 فإن شفاعتهم ممكنة ولا لا؟ ممكنة، ولكن غير مضمونة. تعرفون الفرق بين الأمرين، بين كونها ممكنة وبين كونها غير مضمونة. وقول لا يشركون بالله شيئا، هذا القيد الأساسي في المسألة. وشيئا نكرة في سياق النفي، وتعرفون أن النكرة في سياق النفي أنها من صياغ العموم. إذن نقول إن الحديث يشمل الشرك الأكبر والأصغر، يشمل الشرك الأكبر والأصغر. أما الأكبر فلأن صاحبه لا تصح صلاته، لأن صاحب الشرك الأكبر صلاته غير صحيحة. وأما صاحب الشرك الأصغر فإن شفاعته قد لا تقبل، فإن شفاعته قد لا تقبل، لأن الشفاعة أمرها عظيم، الشفاعة أمرها عظيم، وهي نعم إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وإذن الله قد لا يحصل لإنسان مشرك ولو الشرك الأصغر. المقصود بهذا أن الشرك هنا يتناول النوعين معا، يعني يشترط أن يكون الذين يصلون، يعني أن يكون 40 كل واحد منهم خاليا من الشرك الأكبر والأصغر. إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه. فإذا شفعوا للميت يوم القيامة بدخول الجنة قبل الله تعالى شفاعتهم. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب تكثير المصلين على الميت طلبا لشفاعتهم. الفائدة الثانية: الحديث فيه دليل على فضل التوحيد وفضل الاعتقاد الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائد الحديث أن الأعداد التي يعينها الشرع في النصوص الشرعية تكون توقيفية، فيوقف عندها. أقول الحديث فيه دليل على أن الأعداد التي يعينها الشرع في النصوص الشرعية أنها تكون توقيفية، يوقف عندها ولا يسأل عنها. فلا يقال لماذا 40؟ لما صاروا مثلا 60 ولا 30؟ نقول هذه أمور غيبية علمها عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث إثبات الشفاعة للمؤمنين، وأنها نافعة للميت بإذن الله تعالى بالوصف المذكور: لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائد الحديث أن الشرك ولو كان أصغر فليس صاحبه من أهل هذه الشفاعة، أن الشرك ولو كان أصغر في الرياء والحلف بغير الله تعالى ونحو هذا، أن صاحبه ليس من أهل هذه الشفاعة. وقد يقال إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القبول، يعني قد يقال إن ما يتعلق بصاحب الشرك الأصغر إن المراد ضمان الشفاعة لكن لا في أصل القبول، فقد يقبل الله جل وعلا شفاعة إنسان ولو كان عنده شرك أصغر ممكن، لكن الضمان الذي نجزم به هو ما دل عليه الحديث. ولعلكم تدركون الفرق بين قولنا بين الضمان وبين القبول، إيش الفرق؟ إن القبول قد يقع لكن الضمان لا بد من الوصف المذكور في الحديث، لا بد من الوصف المذكور في الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه بيان موقف الإمام في صلاة الجنازة، أو بيان موقف الإمام على الميت في صلاة الجنازة، يعني أين يقف الميت، أين يقف الإمام إذا أراد أن يصلي على الميت. يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. في يمكن أن تكون للظرفية، يعني ماتت في وقت نفاسها يعني قبل أن تكمل الأربعين، ويحتمل أن تكون في للسببية يعني ماتت بسبب نفاسها. وذلكم أن في كما في كتب النحو في حروف الجر قد تأتي أحيانا للظرفية وقد تأتي للسببية، قد تأتي للظرفية وقد تأتي للسببية. ومن السببية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. أما كون في للظرفية فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا قلت مثلا الماء في الكوز، نعم، أو السيارة في المنزل، فإن في هنا تدل على الظرفية. نعم. امرأة ماتت في نفاسها، في نفاسها هذا كما قلت لكم في الدرس الماضي وصف طردي، وصف طردي يعني لا يدل على أنه لا يوقف في وسط المرأة إلا إذا كانت ماتت في النفاس، وأن إذا ماتت مثلا فجأة أو ماتت للمرض أنه ما يوقف في وسطها. واضح إخوان؟ إذن قول في نفاسها هذا من الأوصاف الطردية التي لا يترتب عليها حكم، فالمرأة يقف الإمام في وسط جسمها سواء ماتت بنفاس أو ماتت بمرض أو ماتت بفجأة أو ماتت بحادث سيارة أو بنحو هذا. نعم. وقول فقام وسطها يعني عند منتصف جسمها، عند منتصف جسمها. فوائد الحديث: الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان الميت امرأة أن يقف عند منتصف جسمها، أن يقف عند منتصف جسمها، هذا بالنسبة إلى المرأة. أما الرجل فقد ورد ما يدل على أنه يوقف عند رأسه، على أن الإمام يقف عند رأسه. وهذا القول بالتفريق هو قول الإمام أحمد وإسحاق، وهو الصحيح في مذهب الشافعية، لأنه ورد حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة امرأة فقام عند وسط جسمها، وصلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وقال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو قيل له سؤال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. أخرجه أصحاب السنن أبو داود، ترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد، وحسنه الترمذي. القول الثاني أنه لا فرق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة، لا فرق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة. فيقف الإمام عند الوسط مطلقا، عند الوسط مطلقا في حق الرجل وفي حق المرأة، وهذا قول الإمام مالك. وعكس أبو حنيفة وهو قول ثالث في المسألة، فقال يقف عند الصدر للرجل والمرأة، يقف عند الصدر للرجل والمرأة على حد سواء. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن حديث أنس دليل بين على التفريق، حديث أنس دليل بين على التفريق. من فوائد الحديث أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها وإن كانت هي لا تصلي، أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها وإن كانت هي لا تصلي. ومن الفوائد أيضا مشروعية المصافة في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة. منين نأخذ هذا؟ من قول أنس صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات لها صفوف، وأن الإمام يقف وحده. أما ما يوجد من اعتقاد بعض الناس أنه يقف مع الإمام رجل، أو أنه إذا ضاق المكان يقفون مع الإمام يصفون بجنبه، فكل هذا لا أصل له، فالإمام يقف وحده مطلقا. وكما تعلمون صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلو فرض أن أولياء الميت اللي قدموا الميت للإمام ما لهم مكان بالصف الأول، نعم يقفون بين الإمام وبين الصف الأول، نعم يقفون بين الإمام وبين الصف الأول، لأنه ليس هناك ركوع ولا سجود. وعلى هذا الإمام ليس لأحد أن يقف بجانبه، لا واحد ولا أكثر، لا من أولياء الميت ولا من غيرهم. بقي مسألة ونبه عليها من باب الفائدة، هل تصح صلاة الفذ خلف الصف في صلاة الجنازة؟ فهمت السؤال؟ يعني إنسان دخل المسجد يصلي على جنازة لقى الصف كامل. الجمهور يا إخوان يمنعون، لكن الغريب أن ابن عقيل الحنبلي يقول بجواز صلاة الفذ في صلاة الجنازة، بجواز صلاة الفذ في صلاة الجنازة. وهذه من المسائل التي انفرد بها ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل يا إخوان عقلية عظيمة، عقلية عظيمة ابن عقيل، نعم أثنى عليه معاصروه ومترجموه. وقد انفرد عن المذهب الحنبلي بمسائل، إن شئت هذه المسائل يمكن أن ترجع إلى كتب الطبقات، طبقات الحنابلة، وتقف على هذه المسائل التي انفرد بها ابن عقيل، وستجد هذه المسألة التي ذكرت لك من ضمن المسائل. فيستأنس بها، لأننا قلت لكم، أظن قلت لكم أنتم أو غيركم، لكن الظاهر أنه أنتم، أنه يستفاد من المسائل الخلافية، يستفاد من المسائل الخلافية. إذا إنسان مثلا ما وجد مكان نقول له تطلع لا تصلي على الميت لأنك فذ، لا يصف خلف الصف، والله جل وعلا يقول، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. من فوائد الحديث أنه لا يدرى ما هي الحكمة من الوقوف عند وسط المرأة، ما يدرى ما الحكمة، لكن الفقهاء ذكروا حكمة، قالوا لأجل أن يستر عجيزتها عمن وراءه. الإمام إذا وقف عند وسط المرأة يكون في الغالب غطى عجيزة المرأة، يكونون اللي وراء الإمام ما يرون عجيزة المرأة. ولكن يبدو أن هذا التعليل عليل، أن هذا التعليل عليل لأمرين. الأمر الأول إن اللي على يمين الإمام واللي على يسار الإمام يرون عجيزة المرأة. والأمر الثاني أن المكبة، المكبة تعرفون المكبة اللي تضع بها المرأة وتغطى، هي مستعملة عندكم هنا، تابوت على شكل صندوق توضع بها المرأة، ها النعش حتى للرجل، النعش لكن ما تسمى هي نعش، تسمى مكبة. وهذه أسماء رضي الله عنها رأتها في الحبشة ونقلتها إلى الأمة الإسلامية. وكان إلى زمن قريب ما تعرف المكبة، كان الرجل والمرأة كل منهم يمدد على النعش ويصلى عليه، تبرز عجيزة المرأة، إذا كان لها عجيزة يكون جسمه مرتفع. لكن الآن الحمد لله في الآونة الأخيرة اهتدوا إلى هذه المكبة، صارت المرأة توضع داخل المكبة ويوضع عليها المقوس، الغطاء المقوس، فأصبح ما يدرى عن هذه المرأة هل هي نحيفة أو ما هي نحيفة. واضح يا إخوان؟ طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
هذا الحديث موضوع جواز الصلاة على الميت في المسجد، وعائشة رضي الله عنها تقسم تقول: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. المؤلف اختصر الحديث، واللي أصل الحديث أنه لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوه في المسجد لأجل أن أصلي عليه. فكأن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، على ابني بيضاء في المسجد. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، وإلا فالأصل واللي جعل الصحابة يستنكرون إنما جرت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الأموات في المسجد النبوي، وإنما كان في مكان قرب البقيع كان يطلق عليه مصلى الجنائز، مصلى الجنائز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أي جنازة توضع في المصلى ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلى عليها، يصلي عليها. لكن ابني بيضاء صلى عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد. وهذا هو الشائع المستقر اليوم، أن الناس يصلون على جنائزهم في المساجد. وإلا لو وضع مكان قرب المقابر، يعني خارج المقبرة قريب من المقبرة، مكان يسمى مصلى الجنائز، وأن الجنائز توضع في هذا المكان ويصلى عليها فيه، لكان أولى وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحمد لله لما جاء هذا الحديث دل على أنه لو صلي على الميت في المسجد فإن هذا نعم لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، يعني كم يكبر الإمام على صلاة الجنازة. فالحديث الأول يقول إن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر على جنائزنا أربعة، يعني هذه عادته وديدنه، ولكنه مرة كبر خمسة فزاد تكبيرة واحدة. فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يعني فعل زيد بن أرقم يثير السؤال، مثل ما تقدم لنا بدرس أدب الدارس والمدرس، ولا لا اللي قلت لكم أنه سيأتينا في الجنائز، وأن الإنسان إذا فعل شيئا ينتقد فيه فإنه يبين السبب. أو نسيته؟ ما نسيته، هذا هو الظن بكم أنكم ما تنسون. ها؟ نعم. طيب، فقال: فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني يكبر الخمس. طيب الحديث الثاني حديث علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستة، ولما سئل علي قال إنه بدري، يعني إنه ممن حضر غزوة بدر. والظاهر أن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، اجتهاد من علي رضي الله عنه، لأن أهل بدر يا إخوان هم أفضل الصحابة على الإطلاق. الصحابة مراتب، لكن أفضل الصحابة على الإطلاق هم أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قيلت هذه المقالة في أي صحابي غير أهل بدر أو في أي صحابة غير أهل بدر. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم شراح العقيدة الواسطية بمناسبة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم أهل بدر، هم أهل بدر. فلهذا علي رضي الله عنه أراد أن يبرز ويبين قيمة أهل بدر، صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ستة تكبيرات. نعم، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. ليش يقول رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري؟ قال لك لأن الحديث اللي في البخاري ما فيه عدد التكبير، ما فيه لما علي صلى على بدر على سهل بن حنيف، ولهذا احتاج المؤلف أنه يورد الحديث من طريق من؟ أو من رواية من؟ من رواية سعيد بن منصور، لأن رواية سعيد بن منصور هي التي فيها التنصيص إيش على العدد. ولهذا يمكن أن تعلق على نسختك عند قول المؤلف وهو قوله وأصله في البخاري، تقول لكن ليس في رواية البخاري ذكر العدد، ولكن عادة الحافظ أنه يشير إلى أصل الحديث ليبين لك أن الحديث صحيح، لكن قضية العدد هذه انفرد بها سعيد بن منصور في سننه. أما حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. كلمة ضعيف ذي ما تكفي، بل إسناده ضعيف جدا، لأنه من رواية الشافعي عن شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا يعني تكلم الأئمة الكبار في حقه كلاما قويا، كلاما قويا، وقالوا فيه إنه رافضي كذاب كل بلاء فيه، رافضي كذاب كل بلاء فيه، قال هذا عدد من الأئمة. المقصود بهذا أن الحافظ يبدو أنه ذكر هذا الحديث لا للاستدلال به، نعم، ولكن ليبين أنه ضعيف، ولأنه ليس هو الدليل على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وإنما سيأتي حديث صحيح في الباب أن صلاة الجنازة يقرأ فيها بالفاتحة، فيكون هذا الحديث ذكره الحافظ لضعفه. ولا يخفى على شريف علمكم أن بلوغ المرام فيه عدد من الأحاديث الضعيفة، عدد من الأحاديث الضعيفة، ومعرفة الأحاديث الضعيفة علم كما أن معرفة الأحاديث الصحيحة علم، ولا لا؟ ليش؟ لأنك إذا عرفت الحديث الضعيف لا تخلو من أمور، إما أنك تعرف أن هذا الحديث ضعفه شديد فلا يمكن الاستدلال به ولا ينجبر ضعفه، أو يكون هذا الحديث مثلا يمكن أن يجبر ضعفه إما بشواهد أو بمتابعات، ومن ثم يستقيم الاستدلال به. فلا نستهين يا إخوان بالأحاديث الضعيفة ونقول لماذا الحافظ ابن حجر يورد الأحاديث الضعيفة، نقول لا، الحديث الضعيف في معرفته أو معرفته علم، والأحاديث الصحيحة معرفتها علم. لا إله إلا الله. من فوائد هذا أو هذه الأحاديث أن الأكثر في صلاة الجنازة أن يكبر عليها أربعة، وهذا هو المعهود والكثير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على جنازة أربعة. الفائدة الثانية جواز الزيادة في تكبيرات صلاة الجنازة على أربع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن أرقم لما كبر خمسا أسند هذا إلى ماذا؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه كبر خمسا بطريق نقل زيد. الثاني أن زيد بن أرقم كبر خمسا. الثالث أن علي بن أبي طالب كبر ستا، وعلي بن أبي طالب كما تعلمون سنته متبعة لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. أما ما ورد عن عمر رضي الله عنه في زمانه أنه جمع الناس على أربع تكبيرات، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لما رأى أن الناس لا يتقيدون يزيدون وقد لا يقفون يعني عند عدد معين في الزيادة، فجمعهم رضي الله عنه على أربع. لكن هذا لا يغير شرعا ثابتا، أقول لا يغير شرعا ثابتا، نعم، وإنما تبقى المسألة على الأصل أن يجوز التكبير أربع وخمس وست كما ورد في الأحاديث التي معنا. لكن ما فعله عمر رضي الله عنه هو اجتهاد منه رأى أنه مناسب في زمانه، كما فعل رضي الله عنه في موضوع الطلاق الثلاث، وكما فعل رضي الله عنه في موضوع الخمر لما زاد، لما كثر شرب الخمر لما فتحت بلاد الشام وفيها الفواكه والثمار التي تصنع من الخمور كثر شرب الخمر في زمان عمر، فاستشار الصحابة في موضوعه فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80 أو 80 على حسب الروايات. فالمقصود بهذا أن ما يفعله عمر رضي الله عنه يعتبر يعني اجتهاد منه مناسب في زمانه، لكن لا يعني تغيير الحكم الثابت، لا يعني تغيير الحكم الثابت. من الفوائد أنه يستدل بفعل علي رضي الله عنه على جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة بالنسبة لأهل العلم وأهل الصلاح ومن نفع الإسلام والمسلمين بماله أو جاهه أو نحو هذا، فمن له نفع ومن هو من أهل الصلاح والاستقامة لو أن الإمام زاد في التكبيرات عليه كبر عليه خمسا أو كبر عليه ستة فإن مثل هذا يجوز أخذا بفعل علي رضي الله عنه. ومن الفوائد الذي يظهر والله أعلم أن ما زاد على التكبيرات الأربع يدعى فيه للميت، لأن صلاة الميت الركعة الأولى التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت، والتكبيرة الرابعة بعدها يسلم. فلو أن الإمام كبر خمسا نقول بعد الرابعة إيش يدعى للميت، ولو كبر ستا بعد الخامسة يدعى للميت، وبعد السادسة يسلم. لأنه إيش المقصود من الصلاة على الميت؟ المقصود هو الدعاء، أصلا ما شرع الصلاة على الميت إلا لقصد الدعاء عليه. من الفوائد الدعاء له من الفوائد حرص التابعين من هذه الأمة على العلم وتطبيق السنة، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ما سكت على فعل زيد بن أرقم لما كبر خمسة، ما سكت ولا استحى ولا قال زيد بن أرقم صحابي، وإنما سأله لماذا كبرت خمسة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ذلك على جنائزنا. إذن هذا يدل على حرص التابعين على تعلم العلم والسؤال عما يشكل وعلى تطبيق السنة. ومن الفوائد أن ما خرج عن الأصل وعن العادة فإنه يسأل عنه، فإنه يسأل عنه لأجل أن يعلم وجهه، إنما خرج عن العادة والأصل فإنه يسأل عنه لأجل أن يعلم وجهه، يعني يعلم وجهه، يعني يعلم مستنده في هذا الفعل. ومن الفوائد أنه ينبغي لمن فعل فعلا يمكن أن يرد عليه سؤال أن يبين وجه ما فعل، أن من فعل فعلا يمكن أن يرد عليه سؤال أن يبين وجه ما فعل. منين نأخذ هذا؟ علي لما كبر على سهل بن حنيف ستا ما سئل ولا لا؟ الرواية ما قالت أنه سئل، لكن فقال إنه بدري. إذن خشي علي أن أحد يسأل لماذا كبر ستا، وإذا كان الذي كبر خمسا سئل كذا يا أخوان، فلا أن يسأل الذي كبر ستا، هذا من باب أولى.
تفضل. أحسن الله إليكم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والمشهور عند العلماء أنها ركن، فلو صلى على الميت ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته غير صحيحة لأنه سقط ركنها وهو الفاتحة. يقول: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب. الظاهر أنه جهر بالقراءة، أقول الظاهر يا إخوان أنه جهر بالقراءة، ولا كيف يعرف الذي خلفه أنه قرأ الفاتحة؟ وقد جاء هذا صريحا في رواية عند النسائي، قال: فقرأ الفاتحة فجهر بها. فقال: لتعلموا. هذا تعليل لمحذوف، والتقدير جهرت لتعلموا، جهرت بها لتعلموا، أما لو لم يجهر ما يعلمون أنه قرأ الفاتحة. إذن جهر رضي الله عنه ورفع صوته بالفاتحة، قال: لتعلموا أنها سنة. ومعنى لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أنها طريقة متبعة وأنها شرع ثابت. لا يراد يا إخوان بالسنة هنا السنة في اصطلاح الأصوليين اللي هو المستحب، هذا اصطلاح متأخر ما تحمل عليه لفظ السنة إذا ورد في مثل هذا، وإنما يحمل لفظ السنة على أن المراد السنة المتبعة والشرع الثابت. يعني كأن ابن عباس يقول: إن قراءة الفاتحة على الميت هذه سنة متبعة وشرع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أنه مستحب يفعل أو لا يفعل. لا.
أحسن الله إليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
هذان الحديثان موضوعهما ما يدعى به في صلاة الجنازة، والفرق بينهما أن الدعاء الأول خاص والدعاء الثاني عام. ولهذا قال الفقهاء أنه يستحب أن يدعى في صلاة الجماعة نعم بهذين الدعائين، فيدعى بحديث أبي هريرة في البداية وهذا هو الدعاء العام، ثم بعد هذا يدعى بما جاء في حديث عوف ابن مالك وهذا الدعاء الخاص، أو يقدم الخاص على العام. الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. لكن قول الحافظ ابن حجر في حديث أبي هريرة رواه مسلم والأربعة هذا خطأ من النساخ، فالحديث ما رواه مسلم، الحديث ما رواه مسلم، يعني الثاني يا إخوان انتبهوا، أما الحديث الأول رواه مسلم، لكن حديث أبي هريرة يبدو أنه خطأ من النساخ فعزوه إلى مسلم، وما هو في مسلم وهو عند أصحاب السنن. ثم إن هذا الحديث متكلم فيه ففي أسانيده اضطراب، ثم إن أبا حاتم والدارقطني والترمذي رجح أنه موقوف، أنه موقوف، لأن الحديث جاء من رواية يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الآن الموصول، هذا الموصول. لكن رجح كبار الأئمة أبو حاتم والدارقطني والترمذي أن هذا الحديث مرسل، أنا قلت موقوف، لا مرسل، أنه مرسل، يعني يكون من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلول نعم بالإرسال. وهو دليل واضح وبين على استحباب الدعاء بهذا الدعاء في صلاة الجنازة. واستحب كثير من الفقهاء أنه يبدأ بحديث أبي هريرة لأنه دعاء عام، ثم يثنى بحديث عوف لأنه دعاء خاص، ويجتهد الذي يصلي على الجنازة أن يتقيد بالأدعية المأثورة، فإن لم يحفظ شيئا من الأدعية المأثورة فإنه يدعو بما يتيسر وما يستحضر في ذلكم الموقف، يعني يدعو بما تيسر وبما يستحضر. ومن فوائد الحديث أن الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء، ينتفع بالدعاء، ولو لم ينتفع بالدعاء ما أمر المسلمون بالدعاء له، وهذا يدل عليه القرآن كما في قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا يدل على أن الأموات عموما أنهم يستفيدون من دعاء الأحياء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
هذا الحديث موضوعه الأمر بإخلاص الدعاء للميت، وإخلاص الدعاء يا إخوان للميت فسر بمعنيين، إخلاص الدعاء للميت فسر بمعنيين، المعنى الأول أن يكون الدعاء خاصا له دون غيره، يعني بمعنى أنك في صلاة الجنازة ما تدعو لغير الميت، إنما تجعل الدعاء مختصا بالميت ليس لغيره، وهذا يدل عليه حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه. المعنى الثاني أن معنى إخلاص الدعاء للميت هو أن يدعى له بإخلاص وحضور قلب، أن يدعى له بإخلاص وحضور قلب، يعني يكون دعائك للميت وقت الصلاة عليه وقت الدعاء يكون قلبك حاضرا، فسر بهذا المعنيين. وهذا كما تلاحظون من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، إذن لا مانع من المعنيين، يعني لا مانع أنه يقال يجعل الدعاء خاصا بالميت دون غيره، ويدعى له أيضا بحضور قلب. طيب، هذا الحديث يدل على ما سمعتم، وهو أنه ينبغي لمن يصلي على الميت أن يخلص الدعاء له، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه استحباب المبادرة بالجنازة، استحباب المبادرة بالجنازة والإسراع بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. هذا الإسراع يتناول معنيين: المعنى الأول الإسراع بتجهيزها وتقديمها، الإسراع بتجهيزها وتقديمها للصلاة، والمعنى الثاني الإسراع بالسير فيها إلى قبرها، الإسراع بالسير فيها إلى قبرها، لأن مقتضى أسرعوا يشمل هذا وهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن تك صالحة، هذه جملة تعليلية، وقد قلت لكم في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الحكم بالتعليل، وذكرنا الفوائد هناك. فإن تك صالحة فخير، هذه الفاء يا إخوان إذا أردتم فائدة نحوية، هذه الفاء تسمى فاء الجزاء، وكثيرا ما يحذف المبتدا بعد فاء الجزاء، يحذف المبتدا بعد فاء الجزاء. خذ مثلا قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. نقول لنفسه خبر لمبتدا محذوف، والتقدير فعمله لنفسه، وهنا قال فخير تقدمونها إليه، يصير التقدير فالجزاء خير، فالجزاء خير تقدمونها إليه. وإن تكو سوى ذلك، إيش معنى سوى ذلك؟ يعني غير صالحة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه في أعلى درجات البلاغة، تحاشى لفظ وإن كانت غير صالحة. أو ما عندكم تذوق أنتم للبلاغة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وإن كانت غير صالحة، لأن يعني هذا اللفظ فيه ما فيه، لكن أتى بلفظ جميل يؤدي المقصود، قال وإن كانت سوى ذلك، ويفهم المقصود المتكلم للسامع، يفهم معنى وإن كانت سوى ذلك. فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث فيه فوائد: أولها مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، لأنه إن كان صالحا فالمصلحة له، إن كان صالحا فالمصلحة له، وإن كان سوى ذلك فالمصلحة لمن؟ لحامليه، فالمصلحة لحامليه. ثانيا، أن ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوما أو يومين أو نحو هذا من أجل أمور لا داعي لها، أن هذا فيه محذوران: المحذور الأول أنه فيه مخالفة للسنة، والثاني أن فيه جناية على الميت، فلربما أن هذا الميت يكون صالحا، فلماذا يحبس في هذه الغرفة يوما أو يومين بدل ما يودع في قبره الذي قد يكون روضة من رياض الجنة؟ إذن طريقة الناس اليوم في هذا الزمان، طبعا وهي طريقة يا إخوان طريقة جديدة، والسبب في هذا أن وجدت وسائل التبريد، فصار الميت يقعد يوم يومين ما يتأثر. ولا إلى زمن قريب أذكر، نعم ما كانوا يؤخرون الميت، حتى أذكر أنه كان بيتنا وأنا صغير أدرس في الابتدائي كان بيتنا على طريق المقبرة، على طريق المقبرة، وكان يصلى على جنائز في الجامع الكبير، والجامع الكبير ما هو بعيد. كان يمر أحيانا جنائز الضحى، الضحى يمر جنائز ما ينتظرون ولا إلى صلاة الظهر، فضلا عن أن ينتظروا إلى الغد أو إلى بعد الغد. إذن حبس الميت لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة. قد يقول القائل أنه ما عندهم وسائل تبريد، ولكن قد نقول أيضا أنهم حريصون أحرص منا على تطبيق السنة. أما اليوم فصار الميت يؤخر من أجل إن قريب له يبي يجي حضر الصلاة عليه. ليش يحبس الميت؟ يصلى عليه يكفن ويصلى عليه يدفن، وإذا جاء قريبه يذهب إلى قبره ويصلى عليه. فما يفعله الناس اليوم هذا فيه يعني فيه جناية عن الميت. لكن إن أخر قليلا مع وجود وسائل التبريد، مثل مات الصبح مثلا عقب ما طلعت الشمس، يأخر مثلا إلى أن يصلى عليه الظهر، أو يوافق مثلا يوم جمعة يموت مثلا أول النهار ويأخر إلى صلاة الجمعة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. وإلا فالأصل ماذا؟ أنه يبادر به، هذا هو الأصل. الفائدة الثالثة، الحديث دليل على أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، على أن القبر للميت الصالح خير له من الدنيا. ومن الفوائد كما قلنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقرن الحكم ببيان الحكمة. ومن الفوائد أن السنة حمل الميت على الأعناق، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فشر تضعونه عن رقابكم، فدل على أن الأصل أن الجنازة تحمل على الأعناق لا على السيارات، لأن حمل الميت على الأعناق فيه عبرة وموعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد. الناس إذا كانوا يمشون مع الميت والميت على الأعناق، نعم، فهذا والله فيه أعظم العبرة وأبلغ العظة. لكن إن وجد غرض صحيح لحمله على السيارة فلا مانع، كأن تكون مثلا المقبرة بعيدة، أو يكون الجو باردا، أو يكون في غبار شديد، أو يكون في مطر شديد مثلا، إذا وجد مثل هذه الأغراض فلا مانع أنه يحمل على السيارة، وإلا فالأصل أنه يحمل على الأعناق. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
الظاهر أنه ما يمدينا على هذا الحديث لكثرة فوائده.
في أسئلة كثيرة يا شيخ،
فأنا أعتذر أولا إلى أبي خلاد القارئ وإلى حضراتكم في تأجيل هذا الحديث إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله.
في أسئلة كثيرة يا شيخ.
طيب أغينا.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء مصلى للجنائز داخل المقبرة؟
هذا لا يجوز. أقول لا يجوز بناء مصلى للجنائز داخل المقبرة، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في موضوع الصلاة على الميت في المقبرة، هذه مسألة خلافية. والأظهر في هذا والله أعلم أنه لا ينبغي أن يصلى على الميت في المقبرة عادة، لكن إن حصل هذا عرضا فلا بأس، لكن كون الميت يذهب به للمقبرة ويصلى عليه هناك هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. لكن إن وجد هذا عرضا فلا بأس، لأنه حصل هذا في البقيع أن نصلي على عائشة رضي الله عنها في المقبرة، أو صلى عليها بعض الصحابة في المقبرة، فهذا لا مانع منه. إذا مثلا صلي على الميت في المسجد، ها، وبعد أن أتي به إلى المقبرة إذا به جمع كثير فاتتهم الصلاة، فلا بأس أن يصلوا عليه، لأن هذا تأخير قليل، تأخير عن الدفن هذا قليل، ولأنه يستفيد منين؟ من الصلاة عليه. وفرق بين أن يصلى عليه بعد دفنه وبين أن يصلى عليه قبل دفنه، فمثل هذا يجوز، لكن يبنى داخل المقبرة مكان يصلى فيه على الجنائز هذا لا يجوز. فإن كان يعني فإن أريد الأفضل يكون في مكان خارج المقبرة ولا يبنى أيضا، ولا يبنى، وإنما يكون في صحراء مخصصة معروفة تكون محاطة بأشياء تبين معالمها، وأن هذا يكون مصلى الجنائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى قول عائشة ابني بيضاء.
ابني بيضاء يعني هما ولدان وأمهما اسمها دعد، ولكن البيضة لقب لها، البيضة لقب لها، وقد تكون بيضة يعني البشرة، فقيل لها أو قيل لولديها ابني بيضاء، وإلا فاسمها دعد. نعم.
وهذا يسأل عن نفس الحديث، يقول هل يجوز صلاة الجنازة للنساء في نفس حديث عائشة؟ يقول هل يجوز صلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة للنساء؟ أن تصلي النساء على الجنازة هل يجوز هذا؟ يسأل
كيف يصلي؟ ها؟ إيه النساء؟
أينها؟
إيه أنا ما كلمة النساء ما وصلت إلي، ما فهمتها. هذا فيه تفصيل، صلاة النساء على الجنائز هذا فيه تفصيل. أما إن كان المقصود أن تخرج من البيت وتصلي على الميت فهذا نص أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز، وممن نص على هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عند قول الرسول صلى الله عند قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، سيأتينا إن شاء الله شرح هذا الحديث. لكن قال الشيخ إن هذا الحديث يشمل اتباع النساء للصلاة واتباع النساء للمقبرة. نعم. فعلى هذا ليس للمرأة قصدا أن تخرج من بيتها وتروح تصلي على الميت. أما إذا كانت المرأة في المسجد، في المسجد كأن تكون حضرت المسجد وفي محاضرة أو حضرت درس، وبعد المحاضرة أو بعد الدرس وبعد الصلاة صلي على ميت، فهنا لا بأس أن تصلي على القاعدة المعروفة، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. ولهذا النساء يحضرن في المسجدين الشريفين المسجد النبوي والمسجد الحرام يصلى فيه على الجنائز في كثير من الأوقات، فلا مانع أن النساء يصلين مع الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. هل لحديث علي رضي الله عنه في التكبير ستا على الميت حكم الرفع؟
والله لا بأس إن شاء الله، أقول لا بأس بهذا، هو الظاهر أن علي رضي الله عنه فعل هذا باجتهاده، لكن إن شاء الله قد نقول إن هذا ليس للرأي فيه مجال، لسيما أن زيد بن أرقم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسة، فقد يكون علي رضي الله عنه عنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التكبير أكثر من الخمس، ويظهر والله أعلم أنه إذا جاز الزيادة على الأربع قد تجوز الزيادة أيضا عن الخمس، فإن شاء الله أن الاستدلال به في محله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة على الميت والصفوف أمام الإمام في المسجد الحرام؟
الأصل أنه ما يتقدم على الإمام، أقول هذا هو الأصل، هؤلاء الذين صلوا على الميت أين صلوا الفريضة؟ لكن أذكر أنه في رأي الشيخ الإسلام من تيمية يقول أنه إذا ضاق المكان أو نحو هذا يعني في حالة الضرورة يجوز أنهم يكونون أمام الإمام إذا لم يوجد لهم مكان، لكن يبدو لي والله أعلم أنه في مثل المسجد الحرام الذين يصلون أمام الإمام قد ما يكون هناك حالة، لأنه يعني بالنسبة للمسجد الحرام أصل منطقة الإمام اللي تكون بينه وبين الكعبة هي منطقة صغيرة جدا، فإن كان الناس ما يكونون قدام الإمام يكونون مثلا عن يمين الإمام لو أنهم زايدين عن سمت الإمام، المؤمن ما يصيرون قدامه، هذا إن شاء الله لا مانع منه. ولهذا اللي يصلون الآن يدورون على الكعبة كثير منهم كأنه الآن امتقد من على الإمام، لأنه إذا كان الإمام يصلي عند المقام، يصلي عند المقام جهات الكعبة الثانية، الناس لازقين إلا الكعبة، الصف الأول صاير عند الكعبة. إذا الصف الأول لو أردنا نديره مع الجهة الثانية اللي عند المقام، وين بيصير الصف الأول؟ بيصير قدام الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول: عند وفاة قريب لنا في مصر نعقد مجلس عزاء هنا، ويتم فيه الدعاء للميت في نهاية المجلس، والحضور يؤمنون وراءه، فهل هذه المجالس جائزة؟ وهل الدعاء الجماعي جائز؟
هذا كله غير جائز. أما الاجتماع والميت ما بعد دفن مثلا، يجتمع عنده أناس ويدعون ومعهم من يؤمن، فلا ريب أن هذا من البدع، لأنه كما مر علينا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة. كون الجنازة تحبس ويدعون عنده ويؤمنون وقد يطول المقام، لا شك أن هذا في مخالفة للسنة، وهو من الأمور المبتدعة. أما بالنسبة للدعاء الجماعي فكذلك، الأصل أن الإنسان يدعو بمفرده، ولا يجوز الدعاء الجماعي إذ ليس عندنا من الأدلة ما يدل على هذا. والعبادة يعني تكتنفها البدعة في عدة صور، ولكن من الصور أن تكون البدعة في صفة العبادة، يعني تكون العبادة صحيحة اللي هي الدعاء، ولكن الصفة تكون مبتدعة، فمثل هذا لا يجوز، بل يبادر بالميت ويدفن في قبره ويدعى له كما سيأتينا إن شاء الله. إذا كانوا اللي يدعون للميت جادين ويريدون تطبيق السنة، إذا وضعوا الميت في قبره يقفون ويدعون له بالتثبيت، هذا أهم ما يستفيد منه الميت. الميت ما يستفيد من الأمور المبتدعة يا إخوان، افهموا القاعدة ذي. الميت متى يستفيد؟ إذا كان ما يفعل به هو من الأمور المشروعة.
أحسن الله إليكم. كيف نميز بين الوصف الطردي وغيره؟
هذا إن شاء الله تميزون إذا درستم القياس في الأصول تميزون، لكني أقول الوصف الطردي هو الذي يترتب عليه، أو الذي الوصف الطردي هو الذي يرتب عليه حكم شرعي، أو قل الوصف الطردي هو الذي يصلح أن يرتب عليه حكم شرعي. أم هذا الوصف ما هو الطردي يا إخوان؟ معذرة. الوصف الطردي هو الذي لا يصلح أن يرتب عليه حكم شرعي، ضده اللي يسمى الوصف المناسب. الوصف المناسب هو الذي يرتب أو يصلح أن يرتب عليه حكم شرعي. تريدون مثالا؟ مثاله قصة الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان. في كونه أعرابي هذا وصف طردي. الحضري اللي بديره لو وطئ زوجته في نهار رمضان نفس الشيء. إذن كونه أعرابي ذا وصف طردي. وقوله وطئ زوجته في نهار رمضان هذا الوصف المناسب. لو وطئ زوجته في الليل ما عليه شيء. إذن الوصف المناسب اللي الشرع رتب عليها الحكم، قال اعتق رقبة إلى آخره، لكونه وطئ زوجته في نهار رمضان لا لكونه أعرابية. واضح يا إخوان؟ إذن صارت الخلاصة أن الوصف عند الأصوليين نوعان: وصف مناسب وهو الذي يصلح أن يرتب عليه الحكم الشرعي، وصف طردي هو الذي لا يصلح أن يرتب عليه الحكم الشرعي. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.